الإسرائيلية بالفضيحة. تشير التفاصيل الأولية إلى أن الوثيقة التي ربما هي سرية للغاية أو أن طاقما مقربا من نتنياهو قام بصياغتها وتسريبها بشكل متعمد تضمنت معلومات قالت إن القيادي الشهيد في حركة حماس يحيى السنوار ليس معنيا بوقف الحرب، ويستغل عائلات المحتجزين الإسرائيليين من أجل الضغط على حكومة نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى. وكشفت صحيفة هارتس النقاب عن أن الحديث يدور عن حدث في غاية الأهمية والذي تطور خلال الحرب على غزة، ورجحت أنه سيكون للقضية تداعيات على الحملة التي يشنها نتنياهو ضد قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية منذ عملية طوفان الأقصى، ويحملها مسؤولية الفشل والإخفاق في منع الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة وبلدات الاحتلال في الجنوب. وعقب رفع حظر النشر على القضية وسماح الرقابة العسكرية بنشر التفاصيل، نفى نتنياهو ضلوع مكتبه أو المقربين من ديوانه ومستشاره بالضلوع في القضية، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو يتطلع للتضحية ببعض مستشاريه وتحميلهم مسؤولية تسريب المستندات من أجل التنصل والتهرب من أي مسؤولية قد تخضعه للتحقيق والاتهامات.
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق أن مقترحات الهدنة لبضعة أيام في قطاع غزة هي لذر الرماد في العيون، مشيرا إلى أنها لا تتضمن وقفا للعدوان ولا انسحابا ولا عودة للنازحين. وأوضح الرشق أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يماطل لكسب الوقت ويستخدم المفاوضات غطاء لاستمرار عدوانه، مشيرا إلى أن لعبة تبادل الأدوار بين الاحتلال والإدارة الأمريكية متواصلة في لبنان كما هي في غزة. وقال إن حركة حماس تتعامل بإيجابية مع أي مقترحات تضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من القطاع. وأخيرا قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن تلكوا المنظمة الدولية عن اتخاذ قرارات حاسمة تجاه مجازر الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة يجعلها شريكة في تلك الجرائم. وأضاف المرصد في بيان له أن صمت المنظمات الدولية يمثل ضوءا أخضر للاحتلال لمواصلة جريمة الإبادة الجماعية، وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة عجزت عن تحقيق الأهداف والمبادئ الأساسية التي قامت عليها، وأظهرت فشلا مشينا في حماية المدنيين ووقف جريمة الإبادة الجماعية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن طهران تفعل ما هو ضروري لمواجهة الاستكبار العالمي سياسيا وعسكريا. حزب الله يستهدف بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة بلماخيم الجوية جنوبي تل أبيب. المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم بالطائرات المسيرة 4 أهداف حيوية في أم الرشراش المحتلة. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا أعزائنا، أهلا وسهلا بحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أماننا نبعثها إليكم، ونحن نلتقي بكم مرة أخرى ضمن جولة جديدة بين ربوع لغة الإعلام وما رصدناه لكم من أخطاء شائعة.
راجينا أن يروق لحضراتكم ما أعددناه لحضراتكم لهذا الأسبوع، ويحظى بحسن إصغائكم ومتابعتكم إن شاء الله.
أيها الإخوة والأخوات، ما الفرق بين التضافر والتظافر؟
نعم أحبتنا الكرام، ينطق من لا يميزون بين الضاد والضاء في الكلمتين السابقتين بضاء، هي أخت الطاء، ولا ينطقون بالضاد التي هي أخت الصاد،
أو يستعملون إحدى الكلمتين بدلا عن الأخرى، والصواب التفريق بينهما.
نعم أحبتي الكرام، فضفر يظفر ضفرا الشعر ونحوه، أي جمعه وضم بعضه إلى بعض وجعله ضفائر، وهذا جمع مفرده ضفيرة، أي الخصلة من الشعر المضفورة، وعلى ذلك فالمعنى هو الربط والجمع بإحكام.
أما تظافر بالضاء المشابهة للطاء، فاشتقاق كلمتها من الظفر أي النصر والحصول على المراد، وتستعمل في تبادل النصرة، فنقول تظافرت الشعوب على مواجهة الاستعمار وانتصرت عليه، أي تناصرت وتعاونت وساعد بعضها بعضا.
أحبائي الكرام، التمييز بين الحرفين الضاد والضاء يمكن في طريقة النطق وضرورة تعلم مخارج الحروف.
أيها الكرم، الجرح بفتح الجيم غير الجرح بضم الجيم.
الجرح مصدر جرح، يجرح جرحا، أي إذا أحدث شقا في البدن،
ويستعمل كذلك في الشق المعنوي، فنقول جرح كبرياءه، أي أهانه،
وجرح عواطفه، أي أساء إليه بقول أو فعل يجعلان عواطفه تتألم.
وأيضا يأتي بمعنى كسب وفعل الشيء، وفي القرآن الكريم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار.
أعزائنا الكرام، أيها الأفاضل، المصدر من هذه الأفعال جميعها هو الجرح بفتح الجيم، نقول قام الجراح بجرح المريض، وارتكب الجاني جنحة الجرح، وجرح فلان إصبعه جرحا بدون انتباه.
وأما الجرح بضم الجيم فهو ما يتركه الجرح من أثر على موضع الجرح، فنقول أصيب أحد المتظاهرين بجرح أثناء المواجهة مع رجال الأمن، و تسبب حوادث السير الموت أو الجرح.
المرصد اللغوي. برنامج لغوي يعنى برصد الأخطاء اللغوية الشائعة في وسائل الإعلام وفي النصوص المكتوبة وتقديم الصورة الصحيحة لتلك الأخطاء مع ذكر الأمثلة والشواهد. المرصد اللغوي.
أحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. نقول تجارب لا تجارب.
نقول تجارب لا تجارب. يتسرب إلى العربية من لهجاتها المحلية كلمات ينطق بها البعض خطأ، كما ينطق بها في اللهجات التي يصفها البعض بالعامية.
من بينها كلمة تجارب بضم الراء، وهي جمع تجربة بكسر الراء، ولا يأتي الجمع من تجربة على وزن تفاعل، لكن من ينطقون بالكلمة مضمومة الراء في الجمع يقولون خطأ، كذلك تجربة في المفرد.
والصواب تجربة على وزن تفعل كتكملة، وتجارب على وزن تفاعل.
إذن لابد أن نقول تجارب بكسر الراء لا تجارب بضم الراء.
لابد أن نقول تجربة بالكسر لا تجربة بالضم.
أحبتنا الكرام متابعين الأعزاء، شاعت كلمة تساقطات في النشرات الجوية للدلالة على نزول أمطار غير غزيرة، وهذا اللفظ لم يدخل المعاجم العربية ولا نعلم إقراره من قبل مجامع اللغة العربية حتى الآن للدلالة على المطر الخفيف.
وفي الحقيقة فإن فعل تساقط مصوغ على وزن تفاعل الذي يفيد التتابع والتنامي، وبالتالي إذا قلنا تساقط المطر فذلك يعني أن المطر امتد سقوطه وتتابع وتنامى أي كثر، وهو بذلك يدل على الكثرة لا على خفة المطر وقلته.
ونقول تساقط الشخص وهو ماش على قدميه، أي زلت قدمه وانهار، أي سقط على الأرض. لكن الصواب أن نقول سقطت أمطار، ونتبع الأمطار بنعت يكشف حجمها.
نقول سقطت أمطار غزيرة أو منهمرة أو خفيفة، أو سقطت قطرات مطرية.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، لنقل عتب أو عتاب، لا عتب بفتح التاء.
الفعل عتب يعتب له مصدران هما عتب بسكون التاء وعتاب، وهذه الصيغة تأتي مصدرا لعاتب يعاتب عتابا ومعاتبة.
أما صيغة العتب بفتح التاء فلم ترد إلا في لفظ العتبة التي تدل على ما تحت الباب أو بقربها، ويجتازها من يدخل الباب للخروج منها، فنقول وصل إلى عتبة الباب أو اجتازها.
وتفيد كلمة العتبة معنى نقطة البداية، فيقال مثلا نحن على عتبة الدخول المدرسي، أو على عتبة شهر رمضان.
كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله. تستمعون فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة. موضوع البحث هو وارث الأنبياء.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورد في زيارة سيدنا ومولانا الحسين عليه السلام: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله.
السؤال المهم، ترى ما هو الأمر الذي ورثه الإمام الحسين؟ ما هي وراثة الحسين من هؤلاء الأنبياء والرسل؟ يعني كيف نستلهم من خلال مقاطع هذه الزيارة ونتلمس المعنى الذي ورثه الإمام الحسين؟ هنا في الواقع عدة أقوال وعدة معان متصورة للوراثة الحسينية. التفت معي. التصور الأول أن وراثة الإمام الحسين وراثة مادية تكوينية، بمعنى أن الإمام الحسين كان سليل الأنبياء وحفيد الرسل، فهو ورث من سائر الأنبياء السابقين ما يرثه الابن من آبائه. الإمام الحسين سلام الله عليه هو ابن رسول الله، وهو ابن إبراهيم الخليل، وهو ابن نوح، وهو ابن آدم، فإذا هو وارث بهذا المعنى، بمعنى وراثة الأبناء لآبائهم. فالإمام الحسين ورث وراثة نسبية سلالية، جميع الصفات والملكات التي كانت موجودة عند الأنبياء السابقين. إذا المعنى الأول وهو الوراثة التكوينية فيه تصوران: تصور أول يقول بأن وراثة الإمام الحسين وراثة نسبية سلالية، بمعنى أن الإمام الحسين ورث من الأنبياء صفاتهم وسماتهم الأخلاقية والخلقية، وهذا المعنى صير من الإمام الحسين وارثا للأنبياء. نقول هذا التصور تصور غير دقيق. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بأن وراثة الإمام الحسين وراثة نسبية سلالية، تصبح هذه الوراثة وراثة عادية، يعني يشابه فيها الإمام الحسين سائر الناس، كل الناس يرثون من آبائهم صفاتهم وسماتهم. فإذا الإمام الحسين إذا افترضنا أنه وارث بهذا المعنى، لا تصبح هذه الوراثة سمة خاصة وميزة يمتاز بها الإمام الحسين على سائر الناس، لأن كل الناس يرثون صفات آبائهم وأجدادهم. مضافا إلى أن هذا المعنى يصبح محل فخر للأنبياء، لأن المورث هو الذي يفتخر أنه ورث ابنه صفات الكمال، لأن الابن يفتخر بأنه ورث من أبيه ذلك، لأن الأب هو السبب. فإذا لو كان الحديث عن وراثة نسبية سلالية لما أصبح هذا المقطع من الزيارة محلا للإشادة بالإمام الحسين سلام الله عليه، كما أنه بعض من ورد في زيارة وارث من الأنبياء لم يكن واقعا في سلسلة أجداد الإمام الحسين، يعني مثلا موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام لا يقعون في سلسلة أجداد الإمام الحسين. نعم آدم، نوح، إبراهيم، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هؤلاء هم أجداد الإمام الحسين، أما موسى وعيسى فليسا من أجداد الإمام الحسين. إذن فهذا المعنى معنى غير دقيق. المعنى الثاني أو التصور الثاني للوراثة التكوينية والوراثة المادية أن الإمام الحسين ورث من الأنبياء السابقين الكتب التي نزلت عليهم، وورث الأدوات والآلات المقدسة التي كانت عند الأنبياء السابقين مثل عصا موسى وخاتم سليمان وعمامة هارون وقميص يوسف وتابوت بني إسرائيل، وهذه الأدوات والآلات التي عبر عنها في كثير من الروايات بأنها مواريث الأنبياء، وكانت تنتقل من نبي إلى نبي إلى أن وصلت إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله. والنبي الأكرم ورثها لأمير المؤمنين ثم لأبنائه إماما إثر إمام. إذن المعنى الثاني من معاني الوراثة التكوينية أن الإمام الحسين وارث الأنبياء والمرسلين، بمعنى أن كل ما كان عند الأنبياء السابقين وصل إليه، وهذا المعنى فيه روايات كثيرة متواترة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، منها هذه الرواية التي يرويها سعيد السمان عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول سعيد: كنت عند الإمام إذ دخل عليه رجلان من الزيدية فقال له: أفيكم إمام مفترض الطاعة يفتي الناس ويقول فيهم؟ فالإمام سلام الله عليه أشاح بوجهه عنهم كأنه أعرض عنهم، ففهم هؤلاء بأن الإمام يقول: لا، لا يوجد فينا إمام مفترض الطاعة. فقال: لقد حدثنا الثقات أن فيكم إمام، وإن منهم فلان وفلان، وأخذوا يذكرون بعض أسماء أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه. فغضب الإمام الصادق وقال: والله ما أمرتهم بذلك. فلما رأى هذان الرجلان أثر الغضب على وجه الإمام سلام الله عليه خرجا من عنده. التفت إليه سعيد السمان أو التفت الإمام إلى السمان فقال له: من هؤلاء؟ قال: هذان رجلان من أهل السوق من الزيدية نعرفهما، وهم يزعمان بأن سيف رسول الله صلى الله عليه وآله عند عبد الله بن الحسن. الزيدية يقدسون أبناء الحسن وكل ما كان من سلالة الحسنيين، يعني الزيدية كان عندهم نوع من الاتصال بالحسنيين بعد زيد الشهيد. فالإمام الصادق سلام الله عليه غضب من هذا الكلام فقال: كذبا لعنهم الله، لعنهم الإمام. ثم قال: والله إن عبد الله بن الحسن ما رأى سيف رسول الله ولا رآه أبوه إلا أن يكون قد رآه عند علي بن الحسين. ثم أخذ يبين الإمام بأن سيف رسول الله صلى الله عليه وآله هذا من الإرث الخاص الذي لا يمكن أن يصل إلا إلى الإمام المعصوم. فقال: أما إن عندنا سيف رسول الله ولامة حربه ودرعه ومغفره، فإن كانا صادقين فيما يقولان فما علامة في سيف رسول الله وما أثر في مقبضه؟ يعني يقول إذا كان هؤلاء صحيح كما يدعون بأن عبد الله بن الحسن عند سيف رسول الله، فليعطوني علامات في هذا السيف. إلى أن قال ألا وإن عندنا، أخذ يعدد مواريث الأنبياء، عندنا عصا موسى وطسته الذي كان يقرب فيه القرابين، وإن عندنا خاتم سليمان وعمامة هارون وتابوت بني إسرائيل، وإن مثل السلاح فينا كتابوت بني إسرائيل، من وصله سلاح رسول الله كانت فيه الإمامة، ولقد لبس أبي درع رسول الله صلى الله عليه وآله فخطت عليه خطيطة، ولبستها أنا فكانت، ويلبسها في آخر الزمان قائمنا فيملأها إن شاء الله. إذن لاحظ هذه الرواية يتحدث فيها الإمام الصادق سلام الله عليه عن المواريث التي تصل إليهم عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذن المقصود من وراثة الإمام الحسين للأنبياء والرسل أن المواريث النبوية، صحف إبراهيم وتوراة موسى وإنجيل عيسى وسائر الأدوات المقدسة من عصا موسى وخاتم سليمان وما شابه، وصل إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا المعنى الثاني، وإن كان معنى صحيح بلا إشكال، الإمام الحسين مما ورثه من الأنبياء هذه الأمور المعبر عنها بمواريث النبوة، لكن نحن نريد المعنى المختص بالإمام الحسين. حينما نريد أن نشرح زيارة وارث، أن نشرح هذا المقطع الوارد في زيارة وارث للإمام الحسين، يجب أن نبحث عن الوراثة المختصة بالإمام الحسين، في حين هذا النمط من الوراثة يشمل جميع الأئمة، لأننا قلنا بأن مواريث الأنبياء تصل إلى سائر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. من هنا ننتقل إلى التصور الثاني في الوراثة الحسينية. التصور الثاني هو الوراثة المعنوية، بمعنى أن هناك مقامات معنوية ورثها الإمام الحسين سلام الله عليه من سائر الأنبياء والمرسلين، وأهم هذه المواقف والمناصب المعنوية المنصب الذي هو منصب الهداية والإرشاد للناس. من المعروف أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كانوا هم المعنيين بهداية الناس وإرشادهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا المعنى بنص القرآن الكريم وبنص الروايات النبوية، والأئمة سلام الله عليهم هم من كانوا ينهضون بهذا الدور. وهذا ما يعنيه النبي صلى الله عليه وآله بقوله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. إذن فمقام الهداية ومقام الإرشاد هذه من المقامات المعنوية التي ورثها الإمام الحسين سلام الله عليه من الأنبياء، لأن الأنبياء كانوا هم هداة الناس في كل عصر، فالإمام الحسين ورث مقام الهداية منهم. المقام الآخر مقام الإعجاز والكرامة. من المعروف أن الأنبياء كان لهم مقام المعاجز، عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله تعالى، فهذا المقام أيضا ورثه الإمام الحسين من الأنبياء السابقين، كم حدثتنا الروايات ونقل المؤرخون مواقف إعجازية للإمام الحسين سلام الله عليه، منها مثلا موقفه في يوم كربلاء حينما دعا على ابن حويزة أن يحرقه الله بالنار فأحرقه. فإذا هناك مقام وهو مقام الإعجاز كان عند الأنبياء ورثه الإمام الحسين منهم، فهذا يكشف عن أن الإمام الحسين هو وارث الأنبياء والمرسلين، ورث مقام الهداية والإرشاد وورث مقام الكرامة والإعجاز. إلهنا وسيدنا مولانا بحق أم البنين، عندك يا الله فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك، أعنا بما تعين به الصالحين، أقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين، إلى شفاء المرضى وإلى قضاء الحوائج وإلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة، هذا ولكم أوفر الدعاء.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما غرد طير في خميلة وصفت للحب دنياه الجميلة، كلما غرد طير في خميلة وصفت للحب دنياه الجميلة.
وتهالت في الربوة من درب لدرب، عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب. وتهالت في الربوة من درب لدرب، عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب.
نسي العطر خطاه وطبى شجر طيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
نسي العطر خطاه وطبى شجر طيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما غفل ضوء الشمس زارا، وانحنى الغصن لها ينقل سرا. كلما غفل ضوء الشمس زارا، وانحنى الغصن لها ينقل سرا.
لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا. لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا.
ورأيت خيرا ينساب دعاء شفاهي، وغناء صفاء القلب يجري يا إلهي.
ورأيت الخير ينساب دعاء بشفاهي، وغناء صفاء القلب يجري يا إلهي.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
إن يكن ذنبي توارى عن ضميري، وخطى التوبة تاهت في المسير. إن يكن ذنبي توارى عن ضميري، وخطى التوبة تاهت في المسير.
فأنا في كل خطوي لك حمد ومتى، وحنين رددته حول أيام الشعار. فأنا في كل خطوي لك حمد ومتى، وحنين رددته حول أيام الشعار.
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي.
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. يا إلهي يا إلهي يا إلهي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة أخرى من برنامج قبسات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حيث سنقف على جانب مما كان يتحلى به الرسول العظيم من العواطف البشرية الرائعة. ندعوكم أن تتابعوا مشكورين. أيها الكرام، لو دخلنا عالم الإنسان بما فيه من بعد إنساني خلقه الله تعالى وأودعه فيه، لوجدنا أنه سبحانه أودع فيه مسحة العاطفة وأرقاها مثلها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، بل العاطفة تحب أن تميل إليه لوفائه لها. وهذا هو فن وأدب ومسحة من العواطف البشرية تمثلت فيه. انظر قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما يذكر الصدوق في أماليه: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ماذا عرتها. إذن نرى دفء ودفق العواطف البشرية وانبعاثها في ديباجة كلامه. ولا يخلو هذا العنصر من حياة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في أي موقف من مواقفه. وقد روى المؤرخون كما جاء في بحار الأنوار بأنه لما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، حين دفن قتلى أحد، مر بدور بني الأشهل وبني ظفر، فسمع بكاء النوائح على قتلهن، فترقرقت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبكى، ثم قال: لكن حمزة لا بواكي له. والعاطفة النبوية أيها الكرام هي عاطفة ربانية تمتزج به ذاته مع روح القدس، فتجد خفة الروح وتألقها ينسجم مع إرادة الخالق جل وعلا. تقول الرواية المنقولة في بحار الأنوار بأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه: لولا أن الماضي فرط الباق وأن الآخر لاحق بالأول لحزنا عليك يا إبراهيم. ثم دمعت عينه وقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. فالفرح أعزائنا الكرام والحزن لديه صلى الله عليه وآله وسلم والغضب كذلك منضبطة بالقدرة الأزلية. وحين يفرح أو يحزن، يحزن ويفرح لك لا لنفسه، فرضاه من رضا الله تعالى وغضبه من غضب الله تعالى. بهذه الإشارات المختصرة أعزائنا الكرام أوضحنا قبسة من سيرة الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نشكر حسن تواصلكم. حتى لقاء آخر، لكم منا أحلى الأمنيات ودمتم بألف خير.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا برنامج الوصايا الخالدة. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: استفت نفسك وإن أفتاك المفتون. استفت نفسك، يعني حاول أن تتعرف على نفسك بنفسك. هنا ليس المراد بالاستفتاء الاستفتاء الشرعي، يعني طلب الفتوى في أمر شرعي وطلب معرفة الفتوى في أمر شرعي، وإنما هنا الاستفتاء هو معرفة النفس. ما هو ميزان نفسك؟ ما هي درجة نفسك من الصلاح؟ هل أنت إنسان صالح؟ هل أنت إنسان متقي؟ هل أنت إنسان مؤمن أساسا؟ طيب، ما هي درجة إيمانك؟ ما هي درجة تقواك؟ ما هي درجة صلاحك؟ هل أنت خلوق عندك أخلاق طيبة؟ ما هي أخلاقك الطيبة؟ وما هي أخلاقك السيئة؟ حاول أن تتعرف على نفسك، لأن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. اترك فتاوى الآخرين في حقك، يعني آراء الآخرين في حقك، لأن البعض منهم ربما يتملق لك وربما يجاملك، وكثير من الناس يجاملون ويداهنون ويتملقون، فيصفون الإنسان بما ليس له ويزينون له نفسه، بل حتى أخلاق السيئة يزينوها إلى ويسوها أخلاق حسنة، خصوصا إذا كان صاحب منصب، إذا كان صاحب كرسي. المتزلفون والمتملقون يحسنون له القبيح ويقبحون له الحسن. فأنت دع عنك آراء الآخرين وفتاوى الآخرين في حقك. قد واحد يأتي يقول لك: أنا ما رأيت مؤمن مثلك في صلاحك، وأنت إنسان مؤمن وأنت إنسان متدين وأخلاقك طيبة جدا. لا، أنت لا تغتر بكلام الآخرين، أنت اسأل نفسك، قل: صدق أنا نفسي هكذا؟ صدق أنا مثل ما يقول هذا؟ لأن النفس أنت تعرفها أكثر من غيرك، غيرك يعرف ظاهرك، وأنت الذي تعرف نفسك، وأنت الأعرف بنفسك. فلا تغرنك ولا تغشنك كلمات الآخرين، وإنما حاول أن تستنصح نفسك وتتعرف عليها وتستفتيها، هل أنت كما يرام وكما ينبغي أم لا؟ إذا كنت كما ينبغي فاحمد ربك، وإذا كانت هناك في نفسك خلل ومشاكل في دينك أو في أخلاقك فحاول أن تصلحها. الآخرون لا تستمع إليهم، لأنه الآخرون ينفخونك كالبالون، ولما يطرون عليك ويثنون عليك ويمدحونك ويزينونك، عند ذلك تتناسى معايبك، فتظن فعلا أنت صالح وأنت مؤمن وأنت متقي وأنت خلاص بعد مكفي من الحسنات وما تحتاج إلى أي حسنة أخرى، وعندك رصيد كبير، وإذا أنت في الواقع لا، خالي من الحسنات، خالي من الصلاح. فلا يغرنك قول الناس، ولكن خذ بقول نفسك واستفت نفسك، وانظر إلى ما في نفسك من خير أو من شر. إن كان هناك خير فاحمد ربك، وإن كان هناك شر فحاول أن تصلح ذلك الشر، والحمد لله رب العالمين.
وانا سوف تبقى انت انت كما عهدتك يا خليل. الحب والإخلاص والإيثار والخلق النبيل. عدني لئن طال الفراق بأن هجرك لا يطول وبأن صدرك لن يضيق ولن يزعزعك العذول وبأن أحلام الخمائل لن يقاربها الذبول. لا ريب أني لا أشك بصدق حبك مستحيل. لكنه الزمن العذول جرى كما جرت السيول. وأخاف أن ينتاب قلبك مده الخطر المهول. قل الوفاء وكم أتى متخاذلا هذا القليل. والوعد انتهت بنا سبل الظنون هو الدليل. عدني إذا وإليك مني الحب والصبر الجميل. وإذا مضيت فأنت باق وإذا رجعت أنا الأصيل. عدني بأنك إن رحلت فلن يغيرك رحيل. ولسوف تبقى أنت أنت كما عهدتك يا خليل. لطالما عصفت بنا الآراء واختلفت مسارانا. ابني ونهدم في رؤانا تاركين لنا الخيارا. ما مس قلبي من شجارك في محبته قرارا. فإذا رماني منك رأي لا أريد له انتصارا. قاتلته بالحب أمسك في مناورة الحوار. فتعود لي ظل الظليل تعود أحلام الكبار. لك أن شيئا.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن طهران تفعل ما هو ضروري لمواجهة الاستكبار العالمي سياسيا وعسكريا. حزب الله يستهدف بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة بلمخيم الجوية جنوبي تل أبيب. المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم بالطائرات المسيرة 4 أهداف حيوية في أم الرشراش المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية أن طهران تفعل كل ما هو ضروري لمواجهة الاستكبار العالمي على المستويين العسكري والسياسي. ولدى استقباله حشدا من طلاب المدارس والجامعات من كافة أنحاء إيران على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، قال آية الله السيد علي الخامنئي على الأعداء ولا سيما أمريكا والكيان الصهيوني أن يعلموا بأنهم سيتلقون حتما ردا قاسيا على ما يفعلونه ضد إيران وجبهة المقاومة. وشدد سماحته على أن التوجه والتحرك العام للشعب الإيراني ومسؤولي البلاد في اتجاه مواجهة الاستكبار العالمي لن يتراجع بأي حال من الأحوال، مضيفا أن استمرار حركة الشعب الإيراني في مواجهة الاستكبار يتطلب العلم والتفكير والتكنولوجيا وخريطة طريق واضحة. شنت المقاومة الإسلامية اللبنانية هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة بلمخيم الجوية جنوب تل أبيب وقاعدة زوفولون للصناعة العسكرية شمال مدينة حيفا بصليتين صاروخيتين. كما استهدفت المقاومة الإسلامية اللبنانية قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب، واستهدفت أيضا الفوج اللوجستي الإقليمي في قاعدة مسكاف وتجمعات لقوات الاحتلال شرق بلدة مارون الراس ومستوطنات شعل ودلتون والملكية وباريو حي وشمال مدينة صفد المحتلة بصليات صاروخية. انسحبت قوة الاحتلال الإسرائيلية التي هاجمت الحي الشرقي لبلدة الخيام بجنوب لبنان خلال اليومين الماضيين بعد فشلها في دخول البلدة عند الحدود مع فلسطين المحتلة. وأشارت مصادر خبرية إلى أن عملية الانسحاب بدأت منتصف الليلة قبل الماضية عندما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية تزامنا مع قصف مدفعي تركز شمال معتقل الخيام. يأتي ذلك بينما يواصل حزب الله تصدي للقوة الإسرائيلية التي تحاول التسلل نحو قرى الحافة الأمامية مع تكبيد جيش الاحتلال خسائر فادحة في عدته وعديده من ضباط وجنود. أعلنت وزارة الصحة في لبنان ارتقاء شهيد وإصابة 15 آخرين في غارة لطيران الاحتلال على منطقة غاليري سمعان في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. للمزيد من التفاصيل بشأن هذه الغارة نستمع إلى ما أفاد به حسين الفوهاني من هناك.
أنا الآن متواجد في الضاحية الجنوبية لبيروت، غارة منذ ساعة تقريبا أو أقل على منطقة غاليري سمعان على مفرق الحدث بالتحديد. هنا هذه المنطقة تستهدف للمرة الأولى، العدو الصهيوني شن غارة بصاروخين على هذه المنطقة. المبنى الموجود هو مبنى غير مأهول وغير صالح للسكن، ولكن ما تم استهدافه هو الطابق الأرضي. ونحن من الجهة الخلفية نقف أمام الجهة الخلفية لهذا المبنى الذي تم استهدافه. وزارة الصحة حتى هذه اللحظات قالت أن هناك 11 شهيدا، وهناك معلومات أيضا عن سقوط شهداء بطبيعة الحال، لأن هذا الاستهداف كان دون سابق إنذار وتحذير، وسرعان ما تم استهداف هذا المبنى بغارات عبر صاروخين أو أكثر على هذه المنطقة. وأود أن أشير إلى القوى الأمنية حضرت على الفور إلى هنا وضربت طوقا أمنيا محكما ومنع المواطنين من الاقتراب تحسبا لحصول أي غارة أخرى، ومنعت التجمع هنا في هذا المكان، بالإضافة إلى أن السيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني هرعت على الفور وقامت بإخلاء الجرحى. ولا ربما حتى هذه اللحظات لا ندري إن كان هناك شهداء، ولكن بصحيح العبارة هذه الغارة هي عنيفة جدا. كنت قريب من المكان عند حصول هذه الغارة، وأود أن أشير وأذكر بأن هذه الغارة دون بيان تحذيري، العدو الصهيوني قام عبر سلاح الجو الإسرائيلي بشن هذه الغارة.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها هاجمت 4 أهداف حيوية في أم الرشراش المحتلة ب4 عمليات منفصلة بواسطة عدد من الطائرات المسيرة. وفي بيان صادر عنها أوضحت المقاومة الإسلامية في العراق أن الهجوم يأتي استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ. وكانت المقاومة العراقية أعلنت في وقت سابق أنها هاجمت بواسطة طائرات مسيرة هدفا حيويا شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.